درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا عمرو بن عباس، هو الباهلي البصري أبو عثمان رحمه الله، له في البخاري 16 حديثا رحمه الله، قال حافظ فيه صدوق ربما وهم. قال حدثنا محمد بن جعفر أكمل المعروف بغندر الهذلي البصري أبو عبد الله، ومن رجال الجماعة رحمه الله، قال فيه الحافظ ثقة صحيح الكتاب. قال حدثنا شعبة أكمل أمير المؤمنين بالحديث، قاله سفيان الثوري. وماذا؟ كان لقب بأبي الفقراء، وكان لقب بشعبة الخير، وماذا؟ كان أمة واحدة، قاله الإمام أحمد فيه فعل. قال ابن معين: شعبة إمام المتقين. قال حدثنا شعبة عن أبي التياح، ما اسمه؟ من يقول يزيد بن حميد الضبعي أكمل البصري رحمه الله تعالى، قال في الحافظ ثقة تبت، ومن رجال الجماعة، وكلهم من رجال الجماعة ما عدا شيخ البخاري الذي هو عمرو بن عباس. قال سمعت حمران بن أبان، هو حمران مولى عثمان، هو ثقة وهو من الثالثة، عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. سمعتم هذا الحديث؟ وهذا الحديث يعني من جهة ما يتعلق مع عيسيتي، من جهة ما يتعلق مسألة فقهية، وهي صلاة ركعتين بعد صلاة العصر. قد جاءت الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر على قسمين: القسم الأول أحاديث فيها النهي عن الصلاة بعد العصر نهيا مطلقا، يعني النهي للصلاة بعد العصر دون تقييد بغروب الشمس وتدليها الغروب، نهي مطلق، ويكون إذا يعني أقيمت صلاة العصر فلا صلاة بعدها من باب النافلة، هذا في باب النافلة. فالذين رووا الأحاديث هذه ما بالمطلقة وبالمقيدة هم علي وسعد وأبو هريرة وعقبة وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء يذكرون أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، منها ما هو مطلق كحديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من ذكرها مقيدة كحديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. مفاده أنها إذا تدلت للغروب كان النهي عن الصلاة في هذا الوقت، وذلك أنه قد جاء التعليل أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وأنه يسجد لها الكفار في هذا الوقت، يسجد الكفار لأصنامهم ويسجد للشمس الذين يعبدونها من دون الله، كما كان حاصلا في اليمن من قبل ملكة سبأ. قال الله: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما تعلق بالنهي، ما تعلق بالنهي وهو هذا. والذي يظهر أن الراجح هو أن الصلاة بعد العصر منهية إذا تدلت الغروب، أما إذا كانت الشمس لا تزال مرتفعة فإنه تجوز الصلاة، يعني صلاة النافلة. وهنالك أحاديث أخرى، وأشهر حديث عائشة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يترك ركعتين بعد العصر في بيتها، فسألته عن ذلك فأخبر أنه قدم عليه وفد عبد القيس فانشغل بهم عن ركعتين بعد صلاة الظهر، فصلى الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر صلاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من باب يعني قضاء النافلة، كان هذا منه عليه الصلاة والسلام من باب قضاء النافلة هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث عن أم سلمة أنه سئل عن هاتين الركعتين فأخبر أنه شغل عنهما، وجاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. إذن فهذا الحديث يبين لنا جواز الصلاة بعد صلاة العصر ما دامت الشمس مرتفعة، والله المستعان. قول هنا قال معاوية رضي الله عنه، هذا الحديث من جملة مناقب معاوية، وذلك أن معاوية كان يحرص على العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبهديه، لهذا قال إنكم يخاطب الحاضرين لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي عليه الصلاة والسلام فما رأيناه يصليها، أي ما كان يصليها بعد العصر، وإنما عائشة تخبر أنه كان يفعل تلك الركعتين في بيتها، لم يكن يظهر ذلك ويشهر ذلك، فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما. تقدم الكلام يعني الركعتين بعد العصر. فهذا الحديث يعني مفاده أن معاوية رضي الله عنه كان يحرص على العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك أحاديث في فضائل معاوية ومناقبه، من يقول لنا منها؟ من يذكر لنا منها؟ تفضل. نعم، عبد الرحمن بن أبي عميرة الأنصاري، تفضل. بارك الله فيك. نعم، هذا الحديث أن الرسول دعا لمعاوية قال اللهم اجعله، أي صير هاديا لغيره، مهديا أي في نفسه، واهدي به أي من تشاء من عبادك. ها أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم علمه، أكمل اللهم علمه، هات اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، من حديث هات العرباض المسارية رضي الله تعالى عنه. ومن أحاديث في مناقب من يقول، هات يا رجال من رفع يدهات إذ عند مسلم لا أشبع الله بطنه، هذا دعاء، ويعني ظاهر الدعاء على معاوية، دعاء على معاوية، ولكن العلماء قالوا هذا الدعاء لم يكن على معاوية. لماذا؟ قالوا لأن الرسول قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا، أيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعلها رحمة له ومغفرة وزكاة، وما كان بهذا المعنى ما قد جاء بالحديث. فقالوا معاوية وتأخر عن المجيء للرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبه، فقال النبي هذا من باب الغضب، وقد قال هذا الدعاء اللهم إني أتخذ عندك أهدا، وقد استجاب الله لنبيه، فلا يبقى هذا الحديث دعاء على معاوية بل يكون دعاء له من باب الرحمة، والله المستعان. ها عند غيره من رفع يده، أتوا يا رجال، عندنا حديث في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أي يغزون عن طريق البحر، فكان أول غزو عن طريق البحر قام به معاوية في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. الحديث فيه ملوكا على الأسرة، وكذلك أيضا قد جاء بلفظ أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان يعني معاوية أول من سعى في الغزو، إلى ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فيه. ومعاوية قد تولى الخلافة وهو أول ملك من ملوك المسلمين، وهو أفضل ملوك المسلمين، أفضل ملوك المسلمين على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. وتولى الخلافة 20 سنة، وكانت خلافته فيها من الخير للناس، وفيها من الإصلاح واستتباب الأمن والاستقرار، وفيها من النصر الإسلام وإقامة الجهاد إلى غير ذلك. كان فيها من الخير العظيم ما فيها، وهذا يدل على يعني عظيم ما قام به معاوية في أمر الخلافة. وقد تولى الإمارة قبل الخلافة 20 سنة تقريبا، وكانت إمارته على أهل الشام، فلم يكن يختلف عليه أهل الشام، فكان أهلا للإمارة وأهلا للخلافة. وعندما نذكر معاوية لا يعني أننا نجعله في مرتبة علي بن أبي طالب وفي منزلته، فعلي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أفضل الصحابة في عهده وفي وقت خلافته، فهو أفضل من بقي من الخلفاء الراشدين، ولم يبقى في وقت خلافته من هو يدانيه ويساويه في المنزلة والفضيلة رضي الله عنه. وإن كان علي فعلي أفضل من معاوية، إلا أن الكل من صحابة رسول الله، والكل له حرمة وله مكانة وله رفعة إلى آخره. فلهذا كما تقدم لكم في الأمس، لا يجوز التعرض لا لعلي ولا لمعاوية بشيء من القدح والطعن، باعتبار ما جرى بينهما في معركة صفين بسبب قضية قتلة عثمان. فتلك قضية حصلت وكان لها أسبابها وكان لها ملابساتها، فجرى ما جرى وحصل ما حصل، ولطف الله عز وجل بالصحابة، فسار نهاية الأمر وخاتمة الأمر بينهم يعني إلى التعافي والتصافح وإلى التوبة والاستغفار والشعور بالوقوع يعني فيما حصل من الخطأ. والمرجو أن الله عز وجل يغفر لعباده، فلا يصلح أبدا أن يجعل ما حصل ذريعة للطعن في هذا أو في ذاك، ولا الطعن في الصنفين والفريقين. وهذا أعني السير على عدم الطعن، هذا هو سير أهل السنة والجماعة، أنهم يحفظون للصحابة كرامتهم ولآل بيت النبوة منزلتهم، وينزلون كل واحد منزلته التي دلت عليها الأحاديث والآثار وما كان عليه الشخص، ودون غلو ودون جفاء. هذا سير أهل السنة والجماعة، وهو السير المنضبط والسير القائم على العدل والسير القائم على المحافظة على حرمة الصحابة والقرابة، وهو ما جاءت به الأدلة، المحافظة على يعني هذين الصنفين. فالحمد لله والشكر لله على هذا الخير والسداد والرشد، فلله الحمد والمنة. ومن عدا أهل السنة ممن لم ينضبط، فتجد تجاوزات إما في حق الفريقين مع بعض وإما في حق أحدهما وتعديات، وهذا كله يخالف الأدلة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الواردة في القرآن، ويخالف الإجماع الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، ويخالف الآثار الواردة عن السلف في هذا المجال. فالمطلوب هو البعد عما نهينا عنه، ومن ذلك أننا نهينا عن سب الصحابة عموما بدون استثناء. لما قال رسول الله تسبوا أصحابي، لم يقل إلا معاوية سبوه، أو إلا يعني علي أو إلى آخره، بل حذر من السب لأي واحد من الصحابة تحذيرا مطلقا، والله المستعان.
في 26 من شهر ذي الحجة لعام 1441 للهجرة النبوية،
على صاحبها الصلاة والسلام.
www.sh-imam.com